إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن المسور ابن مخرمة كما رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الإمام الزهري، ووصلنا فيه إلى قولهم يقول: ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسل في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. قبل ما أستمر بسر الحديث أربطه بالأحداث السابقة على السريع بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة يريد العمرة، هو وأصحابه رضي الله عنهم. وكان خروجه عليه الصلاة والسلام بعد رؤيا رآها، ولم يكن بينه وبين قريش المشركين في مكة أي صلح، فإذا خرج من باب أو فهموها على باب التحدي، لذلك لما أراد العمرة منعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته أدرك أن الله تعالى لا يريد القتال حول الحرم، لذلك وافق على الصلح بينه وبين المشركين مهما كان في بعض بنوده الغضاضة على المسلمين. كان هناك شرطان فيهما بعض الغضاضة على المسلمين. الشرط الأول أن المسلمين يرجعون هذه السنة فلا يعتمرون، وهذه تكلمنا عنها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع على الصلح وانتهى عقد الصلح أمر الصحابة أن يتحللوا، فتحللوا ورجع بهم إلى المدينة دون عمرة. الشرط الثاني اللي كان أيضا فيه غضاضة على المسلمين أنه أي إنسان مسلم يخرج من مكة يذهب إلى المدينة، يهاجر إلى المدينة، على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرده إلى مكة، أن يرده إلى مكة، ما بيبقى في المدينة. وهذا طبعا هذا الشرط كان فيه غضاضة على المسلمين، وزاد في غيظ المسلمين أنه إسا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب العقد بينه وبين زعيم المشركين أو وفد المشركين سهيل بن عمر، جاء ابن سهيل اسمه أبو جندل، جاء يرسف في قيوده مكبلا بالقيود، وألقى بنفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي المسلمين، قال: جئتكم مسلما فاحموني. هنا النبي عليه الصلاة والسلام تمنى على سهيل بن عمر أنه هذا الرجل خليه معنا، لم ننجز العقد، لم نقضي الكتاب، ما كتبنا العقد، صحيح اتفقنا شفويا بس ما كتبنا. فقال له: أبدا، هذا أول من أقاضيك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى عليه، قال: أجزه لي، من رأها لي؟ قال له: أبدا، بده يرجع هذا، وإلا ما في صلح بيننا وبينك. ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذا الصلح لما فيه من خير كثير للإسلام والمسلمين، لذلك أجازه له. فأبو جندل كان يستعطف المسلمين، ابن سهيل بن عمر، قال له: يا رسول الله بتردني إليهم ويفعلون بما يفعلون؟ فقال له: اصبر واحتسب. مهم هذان الشرطان تكلمنا عنهما سابقا. المهم لما انتهى عقد الصلح وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتحلل من إحرامهم بدون عمرة، تحللوا ورجع بهم إلى المدينة. ما في أيام جلس عليه الصلاة والسلام في المدينة هو والصحابة الكرام حتى فوجئوا برجل من مكة اسمه أبو بصير. وأبو بصير ليس من أصل قريش، إنما هو رجل من ثقيف من الطائف، لكن كان قبيلته حلفاء لبني زهرة بطن من قريش، فسمي من قريش من باب التجاوز تجاوزا. يقول رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش، هو من قريش بالحلف وليس من أساس قريش، وهو مسلم. أبو بصير رجل مسلم أسلم في مكة وتعرض للتعذيب بسبب إسلامه، اسمه عتبة ابن أسيد رضي الله عنه. ففر مهاجرا إلى المدينة بعد عقد الصلح، بعد عقد الصلح وصل إلى المدينة. ما في ثلاثة أيام كان المشركون قريشا، كانت قريش قد أرسلوا وفدا قوامه رجلان منهم، قالوا له جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له العهد الذي جعلت لنا بناء على الاتفاق اللي بيننا وبينك بدك تسلمنا أبا بصير. يقول فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا يلتزم بعهدك يا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتابع الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام كلم أبا بصير، خاطبه كما في رواية في هذا الحديث، قال له يا أبا بصير إن هؤلاء القوم، إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، وإنا لا نغدر، فالحق بقومك. جاء النبي إلى أبي بصير عليه الصلاة والسلام فكلمه، قال له يا أبا بصير نحن عملنا اتفاق بيننا وبين قريش، وكان من بنود الاتفاق كما تعلم أنه أي واحد يأتي من مكة إلى المدينة مسلما مضطر أن نرد إليهم، ونحن لا نغدر، أنا كنبي كمسلم ما أغدر، فمضطر جاءك إليهم مضطر. قال إن هؤلاء القوم صالحون على ما علمت، أنت تعلم الشروط، وإن لا نغدر فالحق بقومك. فماذا يقول أبو بصير رضي الله عنه؟ قال أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ قالوا ألا تعلم يا رسول الله عليه وسلم أن هؤلاء كانوا عم بيعذبوني في مكة بسبب إسلامي وما عرفت كيف هربت إليك، الآن بدك ترجعني إليهم يفتنونني عن الإسلام ويعذبونني، كيف ترضى بهذا؟ قال أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ويعذبونني؟ بماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال أصبر، أصبر واحتسب، فإن الله جائل لك فرجا ومخرجا. إذا أنت مؤمن الله وعد المؤمنين بالفرج، ومن يتق الله، ومن يتق الله الله تعالى يسر أمره يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت مؤمن محتسب، تحتسب وتصبر، الله وعد أن يجعل لك فرجا ومخرجا. ما زاد على هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى الرجلين، دفعه إلى المشركين فذهبا به من المدينة. نتابع الرواية. يقول الإمام الزهري رحمه الله فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. خرج المشركون أو المشركان بأبي بصير يقودونه معهم حتى وصلوا إلى ذي الحليفة، إن هي بيار علي، وبيار علي كما تعلمون تبعد عن المدينة حوالي 5 كيلومتر، فبدوا يعملوا استراحة المشركين اثنان، يعملوا استراحة فنزلوا عن الجمال حطوا سفرة التمر بيأكلوا لهم شوية تمر بيستريحوا قبل ما يكملوا مسيرتهم. فنزلوا يأكلون من تمر لهم. هلا أبو بصير طبعا نزل معهم يأكل التمر، العرب ما كان عندهم يعني مثل ما عندنا يعني هذه البلاد بسموها المتحضرة التخلف كذا، لا لو كان أسير يكرمونه وما كان حتى مربوط اليدين. فنزل معهم أبو بصير يأكل التمر معهم، كان عرب عندهم هذه الصفات الجميلة الأسير يكرم. فنزل يأكل معهم وصارت مسايرة أثناء السفرة، أثناء الأكل صار مسايرة، صار في تعارف. فأبو بصير ماذا يقول؟ فقال أبو بصير لأحد الرجلين قال والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. وبصير هنا عم يتسايروا التفت إلى أحد الرجلين عنده سيف مميز قال له والله أنا شايف السيف تاعك مميز ما شاء الله مبين صارم مبين صارم. فماذا فعل؟ فاستله الآخر قال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. لما قال أبو بصير هالكلمة صديق للمشرك عمله سيفك مبين قوي، فالرفيق الثاني حمل السيف منه شاله من غمده أخذ سيف صديقه وعم بأجيل أبو بصير قال له معك حق هذا السيف فعلا جيد جدا وأنا جربته مرات ومرات ومرات ما شاء الله ما بيخيبني أبدا. فماذا قال له أبو بصير؟ قال أرني أنظر إليه. صافي اطمئنان في أكل وفي شرب وفي مسايرة، فقال له والله منيح ما شاء الله خليني شوفه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد. لما قالوا خليني شوف هالسيف هذيك اطمئن، فلما ناولوا إياه دغري حمل أبو بصير السيف وضربه به حتى برد يعني حتى مات. فماذا جرى بعد ذلك؟ هذيك صاحب السيف اللي أخذ سيفه منه ورأى رفيقه قتل يقول الزهري ففر حتى أتى المدينة فدخل المسجد وهو يعدو. هذيك لما شاف هالمنظر صديقه قتل بسيفه هو، وأبو بصير رجل يبدو كان قويا، فما صدق كيف هرب وركض إلى المدينة المنورة، رجع ركدا إلى المدينة المنورة حتى دخل المسجد النبوي وكان النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم يعدو، يرجع ركض مقطوع نفسه. يقول الزهري فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذؤرا. النبي لما شاف عليه السلام رجل راكد في المسجد ومبين عم يلتفت من خلفه خايف، فقال عليه السلام هذا الرجل شاف عملية رعب، رأى ذؤرا رعبا مبين خايف مقطوع قلبه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. لما وصل هذا المشرك إلى المسجد يركض وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع نفسه، ماذا يقول؟ قال قتل والله صاحبي، أنا اللي بعثتني مع أبي البصير أنا وصاحبي، فقتل صاحبي وأنا أكيد لحقني بده يقتلني. أبو بصير كان لحقه بالسيف ما تركه. قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، هو وراي جاي بده يقتلني، قتل رفيقه بده يقتلني. قاعد مرعوب في المسجد ما في لحظات، يقول الزهري فجاء أبو بصير، ما في شوي فايد أبو بصير معه السيف. هذيك صار يحتمي بالنبي عليه الصلاة والسلام، مشرك يحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بصير فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت ما عليك عتب، أنت في عقد بينك وبين المشركين إنك ترجعني معهم، أنا رجعت معهم، أنت وفيت في الذمة وفيت بالعهد ما غدرت، بس أنا بيني وبينهم ما في عهد، بيني وبينهم ما في عهد ما في اتفاق ولا شروط، فأنت رددتني الله قواني عليهم فأنجاني من قتلت أحدهما، والآن رجعت حرا فخليني في المدينة، خليني في المدينة، أنت نفذت الاتفاق والله تعالى يسر لي أني قتلت واحد منهم والتاني هرب، فخليني أرجع المدينة أعيش معكم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له أمام الصحابة رضي الله عنهم قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. نبي شاف هذا المنظر عليه الصلاة والسلام، أبو بصير فايت بالسيف لحق المشرك وعم بيقوله للنبي عليه الصلاة والسلام أنت ما عليك عتب، ما عليك عتب، أنا مسؤول وأنا ما في بيني وبينهم شيء، قتلت الأول وممكن أقتل الثاني بس بدي دلني عندك في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة قال ويل أمه، يعني هذه كلمة أصلها معناتها الهلاك لأمه، بس العرب تقول هذه الكلمات لا تعني مرادها، كلمة تقال ما يعنون حقيقة الدعاء، إنما تعجب والتخوف انه شو عمل هذا شو عم تعمل. قال له شو عم تعمل مسعر حرب، انت عم تعيد الحرب بيننا وبين قريش، عم توكد الحرب. مسعر الحرب يعني المحكش اللي يحكش به النار، انت عم تحكش الحرب. ما عرفنا كيف وصلنا الى صلح مع قريش، صلح عظيم، زي الان انت عم تعمل مشاكل، بدك ترجع تعيد الحرب بيننا وبينهم، توكد الحرب بيننا وبينهم. لو كان له احد، ما في احد من الصحابة يفهمه، ما في احد من الصحابة يشرح له. ما دام عندي بدي سلمه الى المشركين، ما دام في المدينة بدي سلمك، ما في مجال. هنا يقول الإمام رحمة الله عليه، يقول فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. أبو بصير لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهم أنه ما دام أنت في المسجد في المدينة في سلطان المسلمين، بدنا مضطرين نرجع نسلمك. هلأ بيبعثوا اثنين تانيين بدي سلمك لهم، ما في مجال. لما سمع هالكلام عرف أنه ما في مجال دال في المدينة، لذلك ترك وراح، ترك المدينة وراح إلى ساحل البحر من جهة المدينة، في قرية تسمى رضوى هناك أقام فيها على ساحل البحر، ساحل البحر. خرج من المدينة المنورة، يقول فخرج حتى أتى سيف البحر، فيقول الإمام وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فيلحق بأبي بصير. هل سمعت قريش أنه أبو بصير قتل رجلا وهرب إلى سيف البحر إلى ساحل البحر، وسمع المسلمون المستضعفون بمكة ذلك، لغي الأخبار تنتشر. فتذكروا قصة أبو جندل ابن سهيل بن عمر اللي النبي رده أول مرة عليه السلام مع أبيه إلى مكة، هذا صحت له فرصة يهرب من مكة فهرب ولم يأتي المدينة إلى النبي عليه السلام، لأن يعرف النبي بده يرده، فذهب إلى أبي بصير على ساحل البحر قرب قرية رضوى، فجلسا هناك وصار مثل يقولوا عاملين مركزا عسكريا لوحدهما، مخيم عسكري لوحدهما. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ فجعل يقول الإمام فجعل لا يخرج رجل من قريش قد أسلم إلا ويلحق بأبي بصير حتى اجتمعت لهم عصابة. فجعل أي مسلم مضطهد في مكة يعذب بسبب دينه صار يهرب عند أبو بصير على هذا المركز، ما يذهب إلى المدينة، حتى اجتمع عدد كبير من المسلمين عند أبي بصير. بعض العلماء قال صاروا 40، منهم من قال صاروا 70 رجلا، ما صار عددهم قليل، 70 خارجين عن الاتفاق الصلح بين النبي وبين قريش عليه الصلاة والسلام، خرجوا عن الصلح. هؤلاء ما في بينه وبين قريش أي عهد، فماذا فعلوا؟ يقول الإمام فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا تعرضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. هؤلاء 70 صار ينتظروا على ساحل البحر، كل ما تمر قافلة قريش التجارية حمل بضاعة إلى الشام بيجوا بيقتلوا الحراس وبيأخذوا أموال قريش، الإبل وما عليها. فقريش ماذا تفعل؟ إن النبي لا يمون عليهم عليه الصلاة والسلام، ما بيمون، لأن هو خارجين عن سلطان المدينة، عن سلطان المسلمين، وهي لا تمون عليهم، وهي لا تمن ولا النبي يمن عليه الصلاة والسلام. وصاروا يؤذون قريش إذاء شديدا، ما في قافلة إلا بيتعرضوا لها بيأخذوها بما فيها، ماذا يفعلون؟ صاروا في حرج بسبب الشرط اللي وضعوه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، صاروا في حرج. فماذا فعلوا؟ يقول الإمام فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم لما أرسلت إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن. بعثوا كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لي عمي الشرط اللي بيننا وبينك إذا واحد من عنا هرب وإجاك بتسلمنا إياه؟ ما بقى بدنا إياه، ما بدنا إياه. فعيت لهؤلاء اللي صاروا خارجين عن سلطان المسلمين، عيت لهم يرجعوا إلى المدينة ويدخلوا في الصلح وما يتعرضوا لنا، لأن كان الصلح ممنوع النبي يتعرض لهم عليه الصلاة والسلام. فليرجعوا إلى المدينة، ما بقى نطالب بهم، أي واحد يطلع من عنا يفوت عندك ما عنا مشكلة، بس ما يروح يعمل هناك مشاكل علينا. فانتهى بفضل الله هذا الشرط اللي كان فيه حيف على المسلمين، فضل من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى أبي بصير يأمره فيه أنه الحمد لله هذا الشرط اللي بيننا وبين قريش انتهى، وتستطيع العودة أنت وأصحابك إلى المدينة آمنين، بس ما بقى تتعرضوا لقريش، آمنين. فوصل الكتاب، كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أبي بصير وهو على فراش الموت، وكان يموت رضي الله عنه، فمات وكتاب النبي في يده صلى الله عليه وسلم. أبو بصير وصل الكتاب، هو كتاب النبي كان يقرأه، قرأه مات، اطمأن أنه صار أصحابه الآن في أمن يرجعون إلى المدينة. فكان أبو جندل هو اللي تولى الأمر من بعده، أبو جندل ابن سهيل بن عمر، فدفنه في مكانه، ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة، وبقي أبو جندل ومن معه في المدينة. ثم خرج أبو جندل مجاهدا في بلاد الشام حتى استشهد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذه الجزئية من صلح الحديبية، وتقريبا وصلنا إلى آخر الحديث. هذا الحديث يا أسلام وهذه الجزئية فيها فوائد كثيرة، بس الفائدة اللي نتعرض لها لأن لها مساس بواقعنا كثيرا، أنه كيف وافق النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر أنه يرد أبا جندل إلى المشركين ويرد أبا بصير إلى المشركين. طيب أبو جندل ممكن اللي أخذوا أبوه، أبوه بيرحمه ما بيعذبه، بس أبو بصير اللي أخذه الناس ما بيقربوه، ما بيعرفهم، ممكن يعذبوه. فكيف استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد المسلم، أول مسلم وتاني مسلم، إلى المشركين وممكن يتعذبوا في مكة ويضطهدوا ويفتنوا عن دينهم؟ ممكن نفهم هذه المسألة في الإسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى هناك مفسدتان. المفسدة الأولى هي إرجاع مسلم إلى حكم المشركين، بيعيد مسلم إلى المشركين يفعلون به ما يشاء ما يشاءوا، هذه مفسدة. بس كان في مفسدة أكبر منها، ما هي؟ أنه تبقى الحرب مفتوحة بينه وبين قريش، الحرب مفتوحة معناتها استنزاف لقوة المسلمين وقتل للمسلمين. الأمر الثاني كانت قريش واقفة أمام القبائل العربية، ممنوع النبي يدعوها إلى الإسلام، كان كل ما قبيلة تستجيب يهجموا على القبيلة العربية، ممنوع. كانت القبائل العربية خايفة من قريش، فلما عمل الصلح عليه السلام كان يتطلع إلى الصلح. ليش؟ لأن بالصلح قريش كان الاتفاق أنه ما بتتعرض للعرب اللي بيأسلموا، واللي أي قبيلة بتأسلم تدخل في حلف النبي عليه السلام، قريش ما بتتعرض لها. فكان هذا اللي يطمع له النبي عليه السلام، يطمع به أنه يفتح باب الدعوة للعرب. ففتح باب الدعوة، يعني بهالسنتين فقط أسلم عدد كبير من الناس، أكثر من اللي أسلموا خلال 17 سنة، أسلم بسنتين أكثر بكثير من اللي أسلموا كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية. آلاف أسلموا، لأن فتح باب الدعوة، باب الدعوة في عقل ومنطق، كثير من العرب أسلموا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى هذه المصلحة العظيمة، إلى جانب أنه الحرب فيها مفسدة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مفسدة صغرى، تسليم مسلم إلى المشركين، ومفسدة أكبر منها هي فتح باب الحرب وما يترتب عليه من قتل وخوف وعدم نشر الدعوة إلى الله. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن ارتكاب المفسدة الصغرى كما يقول العلماء، يجوز، أخذوا الأصل من هذا الحديث، يجوز ارتكاب المفسدة الصغرى لتجنب المفسدة الكبرى. ما كان إلا في خيارين، يا بتسلم أبا بصير وأبا جندل، يا أما الحرب مفتوحة كما كانت من قبل، يا بترتكب المفسدة الصغرى يا الكبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المفسدة الصغرى، والله تعالى يعينهم إذا كانوا صادقين، الله يعينهم. إن الله، اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. هذا الأمر يا أخوة الإسلام اليوم لو بدنا نطبقه على واقعنا اليوم، هذا هذه الجزئية. تذكروا في فترة من الفترات كان المسلمين في لبنان، خاصة السني وخاصة في طرابلس، كان لهم قوة ومنعة. فمرة صار اشتباك بين الجيش وبين مجموعة من الشباب المسلم، وصار للأسف وقع قتلى من الجيش، وقع قتلى من الجيش، ليس في طرابلس، في مكان آخر بس في لبنان. فتحرك المشايخ والعلماء أنه يا أخي المعركة بين أهل السنة والجيش ليست في مصلحة أهل السنة أبدا، لا يستفيد منها إلا حزب الله، إذا كان يجب هالمعركة تقف والمشايخ رأوا أنه يا أخي عرضوا على الدولة نرسل وفد العلماء وفلتكن هناك لجنة، لجنة تحقيق نتأكد من اللي أطلق الرصاصة الأولى، من اللي بدأ بالقتل، فإن كان شاب مسلم هو اللي بدأ يسلم للدولة، وإذا ثبت أنه طرف آخر هو اللي قتل هذاك تأخذه الدولة حتى نوقف المعركة بين الجيش وبين شباب أهل السنة، لأن ليس فيها أي مصلحة للمسلمين بل مضرة كبيرة. وبناء على عمل النبي عليه السلام، فما في إلا فجأة بيطلع لك بعض الشباب المتحمس شو بيقول لك؟ بيقول لك إذا فعلتوا هذا فأنتم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام. طيب كيف يا أخي نحن كفار خارجين عن الإسلام؟ كيف؟ بيقول لك أنتم رضيتم أن تسلموا مسلما لمحكمة غير شرعية تحكم بالطاغوت، فرضيتم تسليم المسلم للطواغيت فأنتم طواغيت مثلهم. شوف هالفتاوي. طيب قلنا طيب مدام هيك النبي صلى الله عليه وسلم سلم أبا بصير لقريش، قريش كانت الطاغوت ما كانت تحكم بما أنزل الله، وسلم أبا جندل لقريش وكان القريش طغوط، ونحن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. فشو كان الجواب؟ ما عندنا جواب. إذا بتكون تسلموهم أنتم مرتدون تخضعون لحكم الطواغيت. هذا يأخذ الإسلام مصيبة عندنا اليوم. نحكي عن عيوبنا، عيوب الشباب المسلم ما بس بدنا نحكي على الآخرين. مصيبة أنه بعض الشباب يعتقد نفسه أنه أكثر غيرة على الإسلام من رسول الله عليه وسلم، وأكثر التزام بالدين من محمد عليه وسلم. هذه مصيبة، أنه أنت تشوف نفسك أنه كأنه عم بيقول لك إذا كان النبي قصر أنا ما بقصر، وإذا النبي خضع أنا لا أخضع، وإذا النبي تساهل أنا لا أتساهل. هذا المعنى، معنى الجواب أنه ما في إلا هالكلام ما في غيره. هذا معنى الجواب. مصيبة يعتقد شاب مسلم أنه أهدى من النبي عليه السلام. مصيبة هذه. لذلك بدي أضرب لكم حديث قصة جرت في حياة النبي عليه السلام حتى نعرف خطر هذا الاعتقاد. حديث رواه البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه، وأنا أسوق رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه وجزء من رواية البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، علي بن أبي طالب كان في اليمن، فأرسل له قطعة ذهب، منا مسبوكة، السهم معها ترابها، يعني قطعة حجرة فيها ذهب كبير، السهم مخلوطة بالتراب، فوصلت إلى المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في أربع زعماء من نجد، أسلمين جديد، زعماء في قبائلهم، فأراد أن يثبت قلوبهم على الدين، فجابها قطعة الذهب قسمها بينهم، كل واحد أخذ له شيء شقفة. طبعا هن مرتاحين ماديا، هؤلاء زعماء النجد القبائل العربية، منهم الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفيزاري وغيرهم، مرتاحين ماديا، وفي ناس أفقر منهم، بس النبي عليه الصلاة والسلام ما دفع لهم باب الفقر ولا من باب أنه بحاجة لها، من باب تأليف قلوبهم على الإسلام. يعني كيف أسلموا الحمد لله، وقبيلتهم جماعتهم يسمعوا منهم، إذا كفر الزعيم يكفروا معه، إذا أسلم بيأسلموا معه، فلما أسلم أسلمت كل القبيلة معه. فالنبي عليه السلام قال نعطيهم شوية مصاري، الناس بتحب المصاري، من ألف قلوبهم على الإسلام بيصيروا بيحبوا الدين، يثبتوا على الدين، فقسمها بينهم. فجاء رجل من بني تميم، إنسان مسلم، إجا فوقف على رسول الله عليه السلام وهو يعطي المال. إجا إنسان مسلم فشاف النبي كيف عم يقسم الغنيمة، عم يقطع ويقوله خذ يا فلان، قطعوا أنت، قطعوا أنت، قطعوا. فلما انتهى النبي عليه السلام من تقسيم قطعة الذهب الكبيرة، ماذا قال له؟ اسمه هذا المسلم اسمه ذو الخويصرة التميمي، قال له يا محمد عليه السلام لقد رأيت ماذا صنعت في هذا اليوم. قال له يا محمد أنا شفتك شو عملت اليوم. هذه رواية الإمام أحمد صحيحة، صحها شيخنا شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه. صور هالمشهد يا أخي المسلم، واحد مسلم بيخاطب النبي بهذا الكلام، ما قال له يا رسول الله، قال له يا محمد لقد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه كل أدب، قال له: أجل، فكيف رأيت؟ أنه منيح اللي شفتني. من وقف النبي شو قصده عليه الصلاة والسلام؟ قال له: منيح اللي شفتني، كيف شفت؟ قال له: أنا شفت شو عملت اليوم. قال له: الحمد لله، شو شفت؟ يعني شو شفت؟ شو رأيك يعني؟ فقال له: لم أرك عدلت. قال له: ما شفت عندك عدل أبدا، أنت ظالم. معنى الحديث قال باللفظ، قال: لم أرك عدلت. في رواية أخرى قال له: إنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ أنت مسلم تخاطب نبيك بالطريقة، تقول ما عندك عدل؟ قالوا: إذا أنا ما عندي العدل، مين عنده العدل؟ في رواية أخرى يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أنتم ما بتأمنوني، والله أمنني على وحيه، الله أمنني على وحيه، وأنتم ما بتأمنوني على شاب الذهب. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ والرواية الإمام أحمد يقول: لو ويحك، إن لم أعدل أنا فعند من يكون العدل؟ فيعني مصيبة أنه هالمسلم يعتقد أنه عنده من الدين والورع والزهد والخوف والعدل أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجي ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الظلم بالظلمه. هذه مصيبة يعتقد العقيدة أنه أنت أعدل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الآدمي ومصلي الصائم الزاهد، والنبي يظلم وأنت ما بتظلم. فجاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دعني أقتله، خليني أقتله ارتاح منه، لأن كلمة كبيرة، كلمة كبيرة يستحق عليها القتل. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعه، فإنه ستكون له شيعة، أي جماعة، فإنه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين ثم حتى يخرجوا منه، كما يخرج السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام: اتركه، هذا ما تخمنه لوحده، هذا له جماعة متأثرين فيه، تلاميذ. هؤلاء بتدلوا بتشددوا في الدين، بيظنوا نفسهم أعدل من النبي وأعلم منه وأفهم منه، حتى يخرجوا من الإسلام. قال: دعه، فإنه ستكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. هذا أمر خطير. الحديث سأطول من هيك بس أكتفي بهالقدر. الإسلام هذا أمر خطير، أن المسلم يعتقد نفسه أنه أورع من النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم منه وأغير على الدين منه. لذلك اليوم نقول للشباب المتشدد متعمق في الدين متحمس اللي بيكفر عن أبو جنب، تسأله: شو رأيك بالشيخ فلاني؟ عدو الله، كافر لعنة الله عليه. مشايخ كبار، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لأخيه يا عدو الله، وفي رواية يا كافر، فقد باء بها أحدهما. إذا قلت له للشيخ يا أنت كافر، فالرسول بيقول عليه السلام: إذا كان الشيخ كافر كان به، إذا ما كان كافر هديك صار كافر. واحد منهم كفر بهالكلمة، واحد منهم صار كافر. إذا الشيخ لا يستحق التكفير، معناته هذا صار كافر، هذا المتشدد صار كافر. هذه مصيبة، هالفكر هذا عند الشباب، بتشددوا في الدين، ببلش يكفر عن أبو جنب، بيخمن نفسه أنه ما شاء الله عنده الدين والعلم والورع، لما يكفر بيقولوا العالم عنه ما شاء الله يا أخي، شو عنده زهد وورع ودين وصلاة وصام حتى صار عنده علم، بيكفر ممن كان عن أبو جنب. ويخشى هالمسكين، يقول عليه السلام: تعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. شفنا بعضهم اللي كانوا يتشددوا، صدقني رأينا بعضهم في الملاهي الليلية، سمعنا وفلان كان هيك لحيته ويكفر عن أبو جناب، بعدين سألنا عنه بعد كام سنة وينه، بلك عم يسكر ويطلع على كازينو لبنان. يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. ما في أسلم من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا سنة النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم أبا بصير وأبا جندل، يمكن كان قادر لو الله تعالى أمر بالقتال ينتصر عليه الصلاة والسلام، هذا نص قرآني: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يقول الله تعالى: في معركة كنتوا أنتم تنتصروا، بس الله تعالى يشرع شريعة لكل الأمة المسلمة على مر التاريخ. قد يأتي وقت ضعف على الأمة إنه منا قادرين يبنى نفنا كلنا ونقتل كل يدنا حتى نفنا، أو منسلم واحد متهم بجريمة منسلمه حتى ما نضطر لقتال منا أدوه. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل سننا حتى الأمة في وقت ضعفها أو في وقت عجزها تتأسى به فيها، ما تجي تستكبر عليه وتعمل نفسها أن أعلم منه وأغير على الدين منه. انتبهوا يا أخي الإسلام من الغلو في الدين. الشيطان هذا من تزيين الشيطان للإنسان. في إنسان الآن بيكون بيحب النسوان فالشيطان يزين له الزينة، بيقول يا أخي يلا يلزمي واحدة وبعدين بتوب إلى الله. وفي إنسان الشيطان بيشوفه متشدد قبل ما يلتزم بيكون متشدد فما بيزيله الشهوات، بيقول لك هذا ما بيقبل الشهوات هو عنده تشدد، بيزيله التكفير بيدخل بالدين لك هذا الشيخ عدو الله وهذا كيف وهذا كذا كذا، فهذا بيناسب هواه. فالشيطان يأتي كل إنسان بما يناسب هواه. هذاك سهل بيحب النسوان سهل له الزنا زيل له الزنا، وهذاك متشدد زيل له التكفير. بس اعلموا أن الزاني أهون عند الله من هذا المكفر. ليش؟ الزاني يوم الأيام لما يكبر يقول لك والله أنا أخطأ، بيعرف حلو أخطأ بيتوب إلى الله بيندم. بس هذا التكفير ما بيعرف حلو أنه مخطئ، بيظن نفسه إساءة للهدى. بس لما يبعث يوم القيامة بتوضع سجل حسناته وسيئته، صلى وصام مش الحال 200 حسنة، وبعدين بيجي الشيخ فيني بيقول الملاك بيقول هذا كفرك، فبتنشال منه 1,000,000 حسنة بس على تكفيرة واحدة، فبيروح على النار لذلك يقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا ما نعرف حوله أنه مذنب حتى يتوب. الزاني بيتوب بيقول لك أنا بشعر بالندم، بس هذا التكفيري ما بيشعر أنه عمل خطأ وعمل غلط فما بيتوب. لو تاب يقبل الله توبته بس ما بيتوب، فيلقى الله على الذنوب كلها اللي كفر فيها فيأمر الله به إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.